بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الجلسة المسائية ليوم السبت 7/4/32 للمؤتمر العالمي العاشر للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، المنعقد في مدينة إسطنبول بلد المساجد والمآذن وبلد الحضارة الإسلامية. ويسرني بادئ ذي بدء أن أتقدم نيابة عن جميع المشاركين في هذا المؤتمر عامة وبخاصة المشاركين في هذه الجلسة بجزيل الشكر وعظيم التقدير لكل من ساهم وأسهم في إنجاح هذا المؤتمر، وبخاصة الهيئة العالمية للإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ومركز الدراسات الإسلامية في إسطنبول وحكومة وشعب الجمهورية التركية لما لاقاه الجميع من تعاون وتكريم وتقدير. وإذ نبدأ الآن هذه الجلسة فإنني سأبدأ بإعطاء الكلمة إلى الدكتور سعد بن علي الشهراني، أستاذ مشارك قسم العقيدة جامعة أم القرى، المدير التنفيذي للملتقى العالمي للعلماء والمفكرين المسلمين في رابطة العالم الإسلامي. له العديد من المؤلفات وعضو العديد من الجمعيات العلمية. سيتحدث الباحث الكريم عن إعجاز القرآن في دلالة الفطرة على الإيمان. وقبل أن يبدأ محدثنا وباحثنا الكريم، أود أن أنبه إخوتي وأخواتي إلى أننا نرحب بأي مداخلة تكتب في مذكرة أو في ملاحظة صغيرة في ورقة، ستكون لها الأولوية، وسنقدر الثمن أو الزمن الذي سيعطى لكافة المتداخلين على ضوء ما سيردنا من طلبات للمداخلة. يكون في الطلب اسم المتداخل، منصبه العلمي أو الوظيفي، ثم المداخلة وهي موجهة لمن من الباحثين الكرام الموجودين على المنصة. ما عدا ذلك لن تكون هناك فرصة كبيرة للذين يريدون المداخلة عبر الميكروفون مباشرة، إلا إذا وجدنا أن هناك حاجة لذلك. الآن الميكروفون مع الدكتور سعد بن علي الشهراني لمدة 20 دقيقة بدأت منذ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة الأحبة في الله بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقول أيضا لإخواننا باللغة التركية سوغلي كاردش لرم هوش قلدنز، وإن شاء الله. والحقيقة أسجل إعجابي أيضا بحرص هؤلاء الشباب والشابات من إخواني الأتراك في حضور هذا المؤتمر، أسجل شكري لهم حقيقة جميعا. وأنا ألحظ هذه الصحوة التي تبشر بالخير ولله الحمد في هذا الشعب التركي العريق، والذي يرجع إلى فطرته التي فطره الله عز وجل عليها. وهذا هو موضوعنا اليوم، إعجاز القرآن في دلالة الفطرة على الإيمان. هذا الموضوع المهم الذي هو رسالة في الرد على كل الشيوعيين وعلى كل الماديين وعلى كل العلمانيين الذين يريدون إقصاء هذا الدين وإبعاده عن شتى مناحي الحياة، لأن هذا الدين هو فطرة الله التي فطر الإنسان عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الأحبة في الله، موضوع هذه الورقة سيكون عبر هذه المحاور التالية: سنتكلم في الفطرة في لغة العرب، ثم أقوال علماء أهل السنة والجماعة في معنى الفطرة وحقيقة الفطرة من خلال الأدلة القرآنية وكذلك في السنة النبوية، ثم نعرج على أسباب تغير هذه الفطرة، ثم أيضا نعلق تعليقا يسيرا عن مفهوم الفطرة في الفلسفة الغربية، وكذلك فطرية التدين في الدراسات العلمية الحديثة، ثم الخاتمة، وكذلك التوصيات أو أبرز التوصيات التي نختم بها هذه الورقة. أما الفطرة في لغة العرب فهي تدور وتطلق على عدة معان، منها الشق والخلقة والابتداء والاختراع والخلق والقبول، وقد أتيت في ورقتي بشواهد هذه المعاني من مراجعها في اللغة العربية، ولا أريد إطالة عليكم لأن الوقت يضيق بنا، وسنختصر الكلام على أبرز الأمور المهمة التي تهم المثقف العام. أما أقوال علماء أهل السنة والجماعة في معنى الفطرة فهناك أقوال عديدة لهذه لمعنى الفطرة، وسأعرضها باختصار. الفطرة هي الخلقة التي خلق عليها المولود من المعرفة بربه إذا بلغ مبلغ المعرفة، وهي باختصار السلامة من المعرفة والإنكار أو الكفر والإيمان. القول الثاني: الفطرة هي البداءة التي ابتدأ الله الخلق عليها من الحياة والموت، وهذا القول يعني بمعنى القدر، أي ما يقدره الله على العبادة. القول الثالث: الفطرة هي ما فطر الله عليه بني آدم من الإنكار والمعرفة، وذلك يختلف عن القول الثاني أنه حين أخذ الذرية من ظهر آدم وهما يعرف بالميثاق. القول الرابع، وهذه كلها الأقوال مرجوحة، ما أتينا القول الراجح. القول الرابع: الفطرة هي الميثاق الذي أخذه الله تعالى من ذرية آدم قبل أن يخرجوا إلى هذه الدنيا. أما القول الخامس وهو القول الراجح وهو الذي عليه جمهور أو يعني جمهور الصحابة والتابعين وأجمع عليه السلف، وهو أن الفطرة هي الإسلام. هذا هو القول الراجح والذي نصرناه بالأدلة من الكتاب والسنة في هذه الورقة التي نعرض ملخصها بين أيديكم. لكن هنا حقيقة تنبيه ينبغي أن ننتبه إليه. حين يقال أن الفطرة الإسلام، بعض الناس قد يتصور أن المولود يولد وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونحن لا نقصد هذا المعنى، لا نقصد أن المولود يخرج من بطن أمه ويقول لا إله إلا الله، لأن الآية الكريمة تقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وهذه الآية يعني آية محكمة، لكن المراد حينما نقول المولود يولد على الفطرة أو على الإسلام بمعنى أن فطرته مقتضية موجبة لدين الإسلام، موجبة لتوحيد الله، بحيث لو ترك هذا الطفل دون ما أي مؤثر خارجي لاهتدى إلى الإسلام، بمعنى أن يترك من المؤثرات الخارجية. ودعوني أضرب مثل يقرب هذا المعنى: ما الذي يجعل الطفل مباشرة يلتقم ثدي أمه دون ما أن يعرفه أحد، مباشرة يرضع دون ما معلم؟ من الذي ركز في فطرته ذلك؟ الله جل جلاله سبحانه وتعالى. كذلك نحن نقول كما أن هذه العادة وهي غرزها الله في فطرة هذا المولود، كذلك هذا المولود هو يعرف الله حق معرفته، مركوزة هذه الفطرة في قلبه. أين وكيف؟ لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا ما حاول يتوصل إليه بعض الغربيين كما سنعرض في الأخير في الدراسات الغربية الحديثة، حاولوا أن يعرفوا أين يقع الإيمان في مخ الإنسان، ولكنها لا تزال دراسات نظرية تجريبية لم تصل إلى اليقين. أما الأدلة على أن الفطرة هي الإسلام فهناك أدلة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة. أولا الآية العظيمة في سورة الروم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كل حرف كل كلمة في هذه الآية لو وقفنا معها يعني حقيقة وقفات تدل دلالة واضحة وصريحة على أن الفطرة هي الإسلام. أقم وجهك سدد وجهك للدين حنيفا، ولاحظ فطرة الله نسبها إليه سبحانه وتعالى، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم وهو الإسلام ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذه الآية من أصرح الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى في الدلالة على أن الفطرة هي الإسلام. الآية الأخرى وهي آية الإشهاد أو ما يعرف بآية الميثاق، آية الميثاق وهي قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. ولاحظ السؤال: ألست بربكم؟ ماذا كان الجواب؟ قالوا بلى شهدنا. انظر الإقرار، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذه الآية أيضا صريحة وواضحة الدلالة على إقرار العباد بهذه الفطرة التي فطرهم الله عز عليها. وهناك أحاديث تشرح هذه الآية لكنني لا أعرضها على سبيل الاختصار، أحاديث مروية عن كثير من الصحابة كلها تقرر معنى هذه الآية وتبين أن الله سبحانه وتعالى أخرج ذرية آدم من ظهره كأمثال الذر واستنطقهم بين يديه جل جلاله سبحانه وتعالى: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فهذه الآية من أوضح الآيات أيضا في الدلالة على الفطرة التي هي الإسلام. كذلك هنا توضيح حول معنى هذه الآية، يعني اختلف أهل العلم في حقيقة استخراج ذرية آدم من صلبه إلى قولين رئيسيين. القول الأول قالوا أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم مسح ظهره وأخرج ذريته كأمثال الذر وأخذ عليهم العهد والميثاق، وهذا القول هو قول جمهور السلف أن الإخراج حقيقي والسؤال حقيقي وليس مجازي. القول الثاني الذي يقول بأنه ليس هناك إخراج وليس هناك سؤال وليس هناك شهادة بالفعل، إنما ذلك على سبيل المجاز والمثال. ومال إلى ذلك بعض العلماء ومنهم ابن تيمية وابن القيم وابن كثير، ولكن هذا القول جمهور السلف على أن آية الميثاق ينبغي أن تجرى على ظاهرها وتفسر بحقيقة الاستخراج والاستنطاق، وهو مقتضى النصوص الصريحة الصحيحة التي بلغت حد التواتر، ولهذا أجمع السلف على مضمونها وأطبقوا على إجراء آية الميثاق على ظاهرها متبادر دون ما أن يذكروا في ذلك خلافا أو يوردوا عليه إشكالا. وعموما في الجملة حتى قول العلماء الذين قالوا أنه ليس هناك إخراج وليس هناك سؤال لا يختلفون في حقيقة قولهم عن معنى القول الأول، فهم يقرون بأن هذه الآية تدل على أن الله خلق الذرية وخلق بني آدم على التوحيد وعلى الفطرة. تبقى القضية الخلاف، هل هناك إخراج وسؤال أم لا يوجد إخراج وليس هناك سؤال؟ هذا الخلاف الذي قال بعض العلماء أنه خلاف لفظي لا يغير من حقيقة معنى الفطرة ومضمونها الشرعي شيئا كبيرا. ما جاء في جوابات الرسل حينما قال لهم: إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعون إليه مريب، قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. استيقاظ الفطرة عند الشدائد حتى الكفار لما يقع في مصيبة أو ورطة أو كارثة أو غرق
محام لدى محكمة النقض ومدير مركز هجر لتحقيق التراث العربي والإسلامي بالقاهرة. سيحدثنا الدكتور عبد السند عن حقوق الإنسان في القرآن، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيدي رسول الله. الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع الورقة أو البحث هو حقوق الإنسان في القرآن. والحقيقة عندما نتكلم عن هذا الموضوع ننظر إلى الموضوعات وإلى غاية الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ونرى دائما التركيز على الإبداع والإعجاز العلمي في العلوم التجريبية وخلافه، ولأن غاية الإعجاز العلمي هو أنه يخاطب غير المسلمين والمسلمين بلغة العصر وهي لغة العلوم. ولكن نحن نرى أن الآن بعد عصر العلم والعلوم التجريبية نحن نعيش الآن في عصر أو بدأ عهد جديد، هو عهد حقوق الإنسان. الاعتراف بهذه الحقوق لم تكن معروفة، يعني إذا كانت عصر النهضة من 5 قرون تقريبا، إلا أن الاعتراف بحقوق الإنسان لم يبدأ إلا بعد الحرب العالمية الثانية، وأصبحت الاعتراف بهذه الحقوق والاتجاه الدولي سواء في إطار المنظمات الإقليمية الدولية أو المنظمة العالمية اللي هي الأمم المتحدة بدأت بالعناية بهذا الموضوع، بل أن هذا الموضوع أصبح استثناء على فكرة سيادة الدولة اللي هي بتسود الآن أن كل دولة سلطة على الإقليم وعلى الشعب والناس اللي موجودين على إقليمها. فأصبحت الآن فكرة حقوق الإنسان يجوز التدخل من أجل حقوق الإنسان حتى ولو على حساب سيادة الدولة. والأحداث التي نعيشها نحن الآن مثلا في عالمنا العربي، وخاصة ما عشناه في مصر وفي تونس وفي غيرها، ما هو إلا لعدم احترام حقوق الإنسان. ولو وجدت حقوق الإنسان وعشان نعرف، واحنا الآن في تركيا رفض طلبها في الانضمام للاتحاد الأوروبي بسبب مسألة حقوق الإنسان، لأنهم هنا في أوروبا وفي العالم الغربي ينظر إلى مسألة أن الدولة حتى تكون متحضرة ومتمدينة تقوم على أركان 3: حقوق الإنسان، ثم نظام ديمقراطي سليم، وثالثا سيادة القانون. إذن حقوق الإنسان هو حماية وحق للشعب، وأيضا هو حماية وضمان للحاكم. وسأبين الآن عندما وأنا أتابع فكرة الإعجاز العلمي، أنا الذي بحثت هل القرآن الكريم ومن باب الإسلام والإيمان هل تعرض أم لم يتعرض لحقوق الإنسان. نعم، هناك أبحاث فرعية مثلا في المواريث حتى نصل ونجاهر أن المرأة مثل الرجل. أنا أتكلم عن حقوق الإنسان، الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وعند بحثي ذهلت ووجدت شيئا غريبا، أن هناك منظومة متكاملة في القرآن الكريم تتناول كل هذه الحقوق في 70 آية، بدءا من فلسفة حقوق الإنسان. وعندما بدأت أعد لبحثي واستغرق مني وقت، وضعت في منهج بحثي مقابلة بين أمرين: حقوق الإنسان في الوثائق الدولية وهي بدأت من النصف الثاني من القرن العشرين وبالتحديد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي توصية لم تصل بعد ولم ترق إلى أن تكون قاعدة قانونية. ثم تلاها بعد ذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهذه التي نعتبرها الحقيقة شيئا فريدا وعظيما في عالمنا، وهذه حقيقة لما تحتويه من إقرار لحقوق الإنسان، ثم أن هناك آلية قضائية. ثم لحق بها سنة 1969 ب19 سنة الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، ثم مع الفارق لأن لا توجد آلية قضائية بمعنى كامل، ثم أن الاختصاص يقتصر على الدول واللجنة في ظل المحكمة الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. ثم ننظر إلى العالم المتخلف ونحن ننتمي إليه، وهذه حقيقة، لا نجد اتفاقية دولية لحقوق الإنسان. نجد هناك ميثاق عربي لحقوق الإنسان سنة 2004 لم يفعل، نجد في إطار أفريقيا الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، ثم في إطار الأمم المتحدة يوجد العهدين اللي هو الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولكن كل الوثائق الدولية التي في إطار الأمم المتحدة مجرد تعهدات لا تضع مسؤولية دولية بالمعنى الصحيح، ولا توجد آلية قضائية. والمثال الوحيد اللي موجود في عالمنا المعاصر هو في أوروبا، وتحديدا في إطار الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. حتى في إطار الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وفي الاختصاص العظيم للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكنه بلغتنا نحن القانونيين هي محكمة شرعية تقرر أن المخالفة التي حدثت في دولة معينة متعاقدة هل خالفت أم لا، وإذا كانت خالفت فهي الحكم يصدر حتى تقوم الدولة بهذا الإصلاح، وفتحت المجال للدعاوى الفردية. وفي هذا المقام يشرفني وبتكليف من الدكتور عبد الله التركي أنني قمت عن رابطة العالم الإسلامي وعن هيئة الإغاثة الإسلامية برفع دعوة قضائية انتهت في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ عن منظمات إسلامية، وصدر حكم ضد الحكومة الفرنسية وبإلزامها بتعويض رمزي خاص بالاتهامات التي وجهت إلى الرابطة والهيئة العالمية في أحداث 11 سبتمبر. ووصف هذا الحكم بأنه حكم تاريخي، واستحصلت على حكمين، حكم لصالح الهيئة وحكم لصالح الرابطة. وأكرر أني أذكر الحقيقة بالخير اللي كان فكره الحقيقة سباق الدكتور عبد الله المصلح، وهنا يشرفنا ورئيس اللجنة الدكتور عدنان على رأس الهيئة العالمية، والمكوكة في هذا الموضوع الأخ العزيز الدكتور عبد الله المصلح. نرجع الآن إلى حقوق الإنسان الذي قلت أننا يتعين ويجب أن نهتم به، وأنني وجدت أن هناك إعجازا علميا في إطار 70 آية. ولأنني لست فقيها ولا أدعي ذلك، أنا رجل قانون ورجل تحكيم، وكنت أستعين بالجهاز المعاون لي، لأني قلت المقارنة أقرأ سواء الإنجليزية أو الفرنسية في 10 وثائق الدولية بالكامل أنا وأراجع فيها حقوق الإنسان، أما المسألة الفقهية فكان يعاونني في ذلك مركز هجر، وأرجع لتفسير الطبري اللي تشرفنا بتحقيقه مع الدكتور عبد الله المصلح في 26 جزء. وانتهيت إلى أن هناك منظومة قانونية منظومة لحقوق الإنسان، وهذه المنظومة تتناول معا نمرة واحد الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ووجدت أن الفلسفة وهي متقدمة، فلسفة فكرة حقوق الإنسان في القرآن الكريم ترجع لفكرة الاستخلاف وفكرة تكريم الإنسان وفي 8 آيات، بينما فلسفة وفكرة حقوق الإنسان اللي بدأت بعد 1950 تدور على أن يتعين أن يكون للإنسان حقوق، ولكن هذه الحقوق قد تهدر باسم إرادة الشعب، وقد تهدر باسم الثورية باسم الشرعية الثورية. وكتبت في هذا مقال أن حقوق الإنسان تعلو على الشرعية الثورية، وأن حقوق الإنسان تعلو على إرادة الشعب، لأن لو تركنا هذه إرادة الشعب الإرادة العمياء والثورية والشرعية الثورية العمياء قد تتغول على الحقوق. وهنا يتعين أن نحافظ على الحقوق والتي مرجعها فكرة الاستخلاف وفكرة تكريم ربنا سبحانه وتعالى للإنسان. ثم أن هناك أثرا هاما وخطيرا، أن إذا اعترفنا بأن هناك حقوقا للإنسان، الحقوق لا تقوم إلا في إطار دولة، إذن ستكون هناك مسؤولية للدولة في إقرار وإصدار هذه الحقوق، نمرة واحد. نمرة اثنين، ستكون طالما حقوق مصدرها القرآن الكريم، إذن يتعين على كل فرد أنه يحترم ويحافظ على هذه الحقوق. منهج البحث كما قلت يكون أنا الحقيقة وضعته في هذه المقارنة، وانتهيت فيه إلى خلاصة البحث، وسأبدأ للأسف لأن أخشى أن يقول أن الوقت قد حان، وسأبدأ الآن بالخلاصة ثم أتكلم عن موضوعات البحث. خلاصة البحث الذي انتهيت إليه في هذه الدراسة المقارنة، وهي دراسة مقارنة الحقيقة ما بين 70 آية، وبدأت كل حق من الحقوق، ووجدت أن هناك 6 حقوق أساسية: الحق في الحياة اللي هي الحقوق المدنية والسياسية، الحق في الحياة، والحق في المساواة، والحق في محاكمة عادلة، والحق في التفكير والديانة، والحق في حماية الحياة الخاصة والسمعة والشرف، والحق في الشورى اللي هي الديمقراطية وفيها 4 آيات كريمات. هذه حقوق سياسية. وعلى الجانب الآخر أو الفصل الثاني من البحث تكلمت عن حق الملكية. هذا الحق حق مصدره القرآن، لا يجوز في هوجة أبدا أن تعتدى على حقوق الغير بدعوى إرادة الشعب أو الشرعية الثورية. ثم تكلمت عن حق الميراث، لا لنضاهي ونفاخر أن المرأة لها حقوق في الميراث زي مثل الرجل، وقد يقول البعض وأكثر، مش هي هذه، ليست هذه القضية، هي قضية أنه حق اقتصادي قائم على المساواة وله اعتبارات موضوعية، حالات قد يكون الرجل مثل المرأة أو المرأة مثل الرجل، وحالات قد تتفوق المرأة أو العكس. نحن ننظر إلى منظومة الحقوق. ومن على هذا المنبر قبل أن أتكلم على الحقوق ببعض التفصيل، الحقيقة انتهيت فيه إلى أن القرآن وردت به نصوص تقرر حقوقا للإنسان، وأن نطاق هذه الحقوق يشتمل على ضوابط وأحكام تكون نظاما كاملا لحريات الإنسان الأساسية وحقوقه الاقتصادية. ويتجلى إعجاز القرآن الكريم في بيان حقوق الإنسان عند مقابلة حقوق الإنسان في القرآن مع الوثائق الدولية في ضوء ضوابط ومعايير المقابلة من حيث الزمان ومن حيث المكان ومن حيث الطبيعة القانونية. نمرة 2، انتهيت في هذا البحث إلى أنه لم يرد في حقوق الإنسان في القرآن نصوصا إجرائية أو آلية لتفعيل هذه الحقوق، وهذا الترك مقصودا، لأن هذه الإجراءات أو الآليات أو الشكل يختلف باختلاف الزمان والمكان والبيئة والطبيعة القانونية. وانتهيت في هذا البحث أن المسلمون فرادى وجماعات وحكومات مخاطبين بحقوق الإنسان في القرآن باعتبارها آيات قرآنية. وانتهيت في آخر البحث إلى دعوة أن يكون هذا المؤتمر مناسبة لنعلن فيه ما سأقول في النتيجة الأخيرة، وهي أن ندعو الدول الإسلامية والمؤسسات الإسلامية حكومية وغير حكومية بالدعوة إلى إبرام وتوقيع اتفاقية إسلامية لحماية حريات الإنسان وحقوقه الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وأن يكلف أهل الخبرة في وضع مشروعا لهذه الاتفاقية للمناقشة، ونأمل أن تكون هذه الاتفاقية على غرار الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وعندما تستقي من القرآن الكريم ستتفوق على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ثم قد يثور سؤال: ألا يكفي أن الدول دولنا الإسلامية هي لم تنضم إلى اتفاقية حقيقية لحقوق الإسلام، ولكنها وقعت وبعضها قد شارك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟ وأقول أن هذا ليس اتفاقية ولا وثيقة ملزمة، اسمها إعلان. أنه إذا وجد نص في القرآن إذن يكون ليس لنا خيار، وإنما يتعين تفعيله، يتعين احترامه، نحترمه كأفراد، ويتعين على ولي الأمر وعلى جميع ولاة الأمور في الدول الإسلامية أن تشرع وتبدأ في إعداد هذه الاتفاقية. هذه الاتفاقية نحن نحتاجها. هذه الاتفاقية كما قلت هي ضمانة للحاكم وللمحكوم، وتضرأ عنا تيارات لا نريدها، وتضع الطمأنينة بين والثقة بين الحاكم والمحكوم. الحقيقة لو لا أريد أن إذا استعرضت حقوق الإنسان في القرآن وهي الحقوق المدنية والسياسية الستة والحقوق الاقتصادية، أخشى لضيق الوقت وقد ذكر أن الوقت قد حان، أن إذا عرضت أن يحدث خلل ولا أريد أن أختزل، فأترك لكم هذا البحث ليكون بين أيديكم. وأكرر، آمل أن من على هذا المنبر أن تكون هناك دعوة وأن تجد من يتلقاها في الإعداد لاتفاقية إسلامية لحقوق الإنسان. وهنا جزئية صغيرة، طيب الاتفاقيات الأخرى هل تكون صورة القلاص؟ لا، هناك خصوصية لحقوق الإنسان في القرآن. مثلا في مسألة المساواة، لا يعرف القرآن المساواة العمياء بين الرجل والمرأة، لكنه يعرف المساواة المبصرة. أيضا في مسائل المواريث ليس بدعوى المساواة أن نضيع ونتجاهل حدود المواريث في القرآن الكريم. حالات التبني يجب أن نراعي أحكام القرآن الكريم في التبني. هناك خصوصية لحقوق الإنسان في القرآن يتعين أن نراعيها. وبهذا يسعدني حسن إنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا.
Teşekkür ederiz Abdülsenet Yemame Beyefendi'ye. Kur'an-ı Kerim'de insan haklarından bahsetti. Şimdi diğer konuşmacıya geçmeden önce, değerli kardeşlerim, şu anda organizasyon görevlileri bizden 2 dakika istediler. Ümreyi kazanan şahısların buradan tekrar duyurulmasıyla ilgili isimleri duyurmadan önce Doktor Abdullah Muslih Beyefendi'den rica ediyorum ve inşallah ümit ediyorum ki hanım kardeşlerimiz olur ve onlarla beraber erkekler mahremleri de gelirler. Böylelikle 5 yerine 10 kişi ümre yapmış olur. Amin desenize. Ancak değerli kardeşlerime, Türklere, hanımefendilere, beyefendilere lütfen isimler bittikten sonra salonu terk etmeyin. Ben sonunda bunu yapmak istiyordum. Ancak organizasyondaki kardeşlerimiz isimlerin şimdi duyurulmasını istiyorlar. Çünkü bazılarımız belki de salonu terk edecekler. Ancak biz tekrar kendilerinden bu oturumun sonuna kadar burada kalacağız. kalmalarını, aramızda bulunmalarını istiyoruz. Şimdi isimleri duyuracağız. Nuri Taşkın, Hasan Baydemir, Sultan Bek Taşamatov, Ersin İnce ve Musa Türkan. Bu arkadaşlar aramızda bulunuyorlar mı? Yoksa ayrıldılar mı? Gittiler mi? Peki. Allah mübarek etsin. Ben hepsinin bayan kardeşlerimizden olmasını isterdim ki sayı çift katlansın diye. Bir de dün kazanmış olanlar var. Burada ekranda gördüklerimiz bugün kazananlar ve bu isimleri olanlar bu platformun sağındaki arkadaşlarımıza müracaat edip gerekli işlemleri yapabilirler. Şimdi Muhammed İmam Davud Beyefendi'ye dinleyeceğiz. Kendisi Kanaat-ı Süreyş Üniversitesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı uzmanı. Kendisi bize Kur'an-ı Kerim'deki beyani icazdan bahsedecekler. Buyursunlar efendim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla alemlerin Rabbine hamdü senalar olsun. Şehadet ederiz ki Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, dostlarıdır, velisidir salihlerin. Şehadet ederiz ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kuludur, Resulüdür. Ona, aline, ashabına, ona tabi olanlara kıyamet gününe kadar izinden giden.
Bidayeten lebudde en usaggil intibai min hilale هذا الجمع الرباني العلمي الإيماني جزى الله هيئة الإعجاز على ما صنعت ووفقت في هذا لكن التسجيل لانطباعي أنني أحسست الطمأنينة على مستقبل الأمة من خلال هذا الشباب التركي المشرق رأيته رأيته حريصا على الصلاة في أوقاتها فنشهد له بالإيمان ورأيته حريصا على قاعة العلم فنشهد له بالعلم ووجب علينا الدعاء أن يجعل الله هذا الشباب المشرق يحمل ومن حملته مشاعر الإيمان وتركيا هي بوابة العالم الأوروبي يكون دعاة لهذا الدين وأمره وتعلمنا من علمائنا أن التلميذ حين يتفوق على أستاذه نحس أن المستقبل سيكون أفضل وأن القادم أحسن إن شاء الله تبارك وتعالى أما عن البحث فوالله أنا أحتاج إلى دعوة صالحة من حضراتكم لأنني جئت في الختام وقد بذلتم جهدا عظيما حتى أوصلكم إلى الجهد وأرجو ببقية مما صار عندكم من هذا التركيز أن تركزوا معي وأنا أعدكم أنني سأختصر ومع الاختصار سأبقي لكم مساحة من الوقت للمناقشة بارك الله فيك أخوتي هذا البحث له دافع ودوافع البحث إنما هي من أدلته وأحب أن أذكر لكم ذلك كنت في مهمة علمية في إنجلترا وألف لغوي عالمي مشهور يسمى ديفيد كريستال هذا الاسم معلوم لدى من يعلم صناعة المعاجم واللغة ألف كتابا بعنوان Language Death موت اللغة وذكر شروطا عشرة إذا توفرت هذه الشروط أو معظم هذه الشروط في لغة من اللغات تموت هذه اللغة تندثر هذه اللغة وذكر اللغة العربية من بين هذه اللغات وحضرت حلقة نقاشية لهذه المسألة، فقلت إن العربية لا ينطبق عليها هذا الكلام. قالوا لماذا؟ نحن في حديث علمي ولسنا في حديث ديني، العلم هنا يتكلم. قلت لهم العربية لا ينطبق عليها أن تموت لسبب أساسي. قالوا ما السبب؟ قلت لهم ارتباطها بالقرآن الكريم. قالوا فسر لنا ذلك. قلت لهم أنتم تعلمون القواعد العالمية للغة، أن كل تغير لغوي في اللغات كلها بإجماع اللغويين شرقا وغربا قديما وحديثا، كل تغير لغوي في أي مستوى لغوي يعد من باب التطور اللغوي، هو مقبول لا يرفض. لكن في العربية على خلاف ذلك، ليس كل تغير لغوي يكون مقبولا إلا بشرط واحد، ألا يخالف لغة القرآن، وأن يكون موصولا بقواعدها، لأنه إن خالف فإنه يعد لحنا أي خطأ تهمله الجماعة اللغوية، حتى وإن أخذ به قرار، حتى وإن حاول الناس إشاعته، لكن يتعامل الناس معه على أنه خطأ. ما الذي جعل هذا الحمى لهذه اللغة؟ ليس العرب وليس جهدا بشريا، وإنما الذي جعل هذا الحمى وهذا الخلود للعربية هو القرآن الكريم. أمر ثاني، في مجلة نيوزويك، هذا هو الدافع الثاني، مجلة نيوزويك باللغة العربية في العدد 22 في السنة 2005 جاء بحث وسوف نبينه ونعرضه لعلماء الإنجليزية يعرضون حجم التغير والتنوع الذي تتعرض له الإنجليزية على مستوى المكان وسأبين، وعلى مستوى الزمان وسأبين. وقالوا في فرضية علمية، علماء الإنجليزية هم الذين يقولون هذه الفرضية، هل نحن أمام لغة جديدة بسبب هذا التغير المتسارع في الإنجليزية؟ ثم تلتفت معي سريعا إلى عربية القرآن. اللغة الإنجليزية يخشون، وهي لغة الحضارة ولغة الهيمنة الآن، يخشون من سرعة التغير أنها ستتحول إلى لغة جديدة. وشاهد من شواهد سرعة التغير أن الإنجليزي المعاصر لا يستطيع أن إذا قرأ روايات شكسبير أن يفهمها كما كتبت، ويعيدون صياغتها بلغة معاصرة كي يستطيع الإنجليزي المعاصر فهمها. لغة بعد 300 سنة لا يمكن فهمها ولا التعامل معها. وأنا أقول لك وأقول لنفسي، التفت معي وأنت تقرأ أي آية من قرآن ربنا، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أو تقرأ حديثا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أنا أسألك، إن تفسيرنا لهذا الكلام قد يكون غامضا عن هذا الكلام. هذا الكلام من الوضوح رغم مرور أكثر من 14 قرنا من الزمان، من الوضوح كأنه نزل الآن. ما الذي أدى إلى استقرار هذه اللغة 14 قرنا من الزمان وكل اللغات تتغير؟ إنه القرآن. الدافع الثالث، وأنطلق إلى بعض نتائج البحث سريعا، جئنا بصوت فضيلة الشيخ رحمه الله الشيخ محمود الحصن، وصنع برنامجا في بيان الفجوات البينية بسبب الانتظام الصوتي. وأعطيك فكرة يسيرة، كل صوت له قدر من النطق، إن زدت عنه فقد زدت عن مقداره، وإن نقصت فقد نقصت عن مقداره، وكل حركة وكل مد له قدر، إن زدت أو نقصت اختل التوازن. فجئنا بالشعراء حتى بالمغنيين المهرة، وجئنا بالمتحدثين الفصحاء، ووضعناهم على جهاز الكمبيوتر خلال هذا البرنامج، فوجدنا فجوات تقل أو تكسر بحسب مهارة المتحدث. وجئنا بصوت الشيخ الحصري. لماذا اخترنا الشيخ الحصري؟ لأن تلاوته، اسمع معي، منضبطة بالتلاوة الصحيحة بحسب الأحكام، لا يزيد ولا ينقص، ولا يأخذه النغم خارج أحكام التلاوة، تلاوة منضبطة. فمضى جزء فلم نرى فجوة واحدة والآلة لا تمل، فقالوا دعوا الشيخ يتلو القرآن كله على هذا البرنامج. فتمت قراءة القرآن كله، وهيئ نفسك لهذه المفاجأة، لم تسجل فجوة واحدة في تلاوة كتاب الله عز وجل. إنه القرآن، إنه القرآن، ربانية هذا الكتاب. أخي الكريم، تعال معي سريعا إلى بعض مباحث هذا النص المعجز، النص القرآني كله، ليست آية واحدة، نحن أمام نص قرآني معجز. ثم الحقيقة العلمية، التطور الصوتي حقيقة تقع لكل اللغات، دي حقيقة لا يجادل فيها أحد بإجماع العلماء. وجه الإعجاز هنا ماذا؟ وجه الإعجاز هذا الاستقرار، وأنا أقول هذا الخلود، ولا تقل هذا الجمود كما يذكر بعض العلماء في كتبهم. اللغة تتطور، ليست جامدة العربية، لكنها تتطور، اسمع معي، وهي على صلة وثيقة بالأصل، وهو الأصل القرآني لعربية القرآن. فهذا الخلود وهذا الاستقرار عبر الزمان وعبر المكان، رغم كل محاولات الإقصاء، إلا أن اللغة قد تختفي. اسمع معي أخي، اللغة لا تموت، اللغة قد تختفي، هذا هو اللفظ الدقيق. ثم سرعان ما تعود إذا أتيحت لها الفرصة. مثال، الرئيس شيراك، رئيس فرنسا السابق أو الأسبق، كان رئيسا شرفيا للفرانكفونية، وهي مؤسسة ثقافية لها أهداف أخرى أيضا، وعرض على بلاد المغرب العربي، الجزائر وما حولها، بأن يسقط كل الديون التي على المغرب العربي في مقابل الإبقاء على اللغة الفرنسية، اللغة الأولى ولغة التعليم ولغة الحياة السياسية في المغرب. تدرون لماذا؟ لأن اللغة كما يقول علماؤنا هي أهم مكونات الهوية. هوية أي إنسان تتحدد ما لغتك وما دينك وما ثقافتك، أقول لك من أنت وما هويتك. فرنسا تريد الإبقاء على الفرنسية لغة التعليم حتى تظل فرنسا موجودة في العقول وفي الفكر، ولكنهم لم يرضوا، وسرعان ما انتصرت الجزائر الحبيبة وعادت إلى لغتها العربية. اختفت اللغة حينا ثم عادت. شأن الأمة أن هذه الأمة، أمة القرآن، أمة لا تموت،